أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح جزء عام من مختصر تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: سورة الطارق. والسماء والطارق، وهذا قسم. والطارق النجم يظهر بالليل، وما أتاك ليلا فهو طارق. قال: وما أدراك ما الطارق. هذا مر معنا كثيرا، وتفسيره وما أعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم. قال ثم فسره فقال: النجم الثاقب، أي المضيء المنير. قال مجاهد: المتوهج. فالطارق هو النجم الثاقب، يثقب السماء بضيائه المتوهج. إن كل نفس، قال جواب القسم، جواب القسم في قوله والسماء والطارق هو قوله: إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس عليها حافظ من ربها تبارك وتعالى، يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر، وذلك من أجل أن يحاسب الله تبارك وتعالى النفس عليه ويجازيها عليه يوم القيامة. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما من نفس إلا وكل الله تبارك وتعالى بها ملك أو ملائكة. قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة، هم الحفظة من الملائكة. وقد مر معنا خبرهم في سورة الانفطار. قال: فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتفكر. فلينظر أي فليتفكر، يتفكر ويتأمل. من أي شيء خلقه ربه، من أي شيء خلقه ربه، أي فلينظر نظر المتفكر. لماذا؟ من أجل أن تتضح له قدرة ربنا تبارك وتعالى، قدرته عز وجل، وفي مقابل ذلك عجز الإنسان. ثم بين فقال: خلق من ماء دافق. خلق أي خلقه الله من ماء دافق، ماء مدفوق. قال: أي مصبوب في الرحم، وهو المني الذي يخلق الله تبارك وتعالى منه الإنسان. قال: فاعل، كلمة دافق فاعل بمعنى مفعول. ففاعل أحيانا تأتي بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول. قال: كقوله عيشة راضية، عيشة راضية. فدافق معناها مدفوق. قال: والدفق الصب، وأراد ماء الرجل وماء المرأة، لأن الولد مخلوق منهما، ماء الرجل وماء المرأة. و للمرأة ماء، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن سؤال أم سليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. قال: لأن الولد مخلوق منهما، وجعله واحدا، لم يقل من ماءين دافقين، إنما قال من ماء دافق، جعله واحدا. لماذا؟ قال: لامتزاجهما، فهما مختلطان اختلاطا يجعلهما واحدا. يخرج أي هذا الماء من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة. صلب الرجل وهو العمود الفقري، وترائب المرأة قال والترائب جمع التريبة وهي عظام الصدر والنحر. إنه سبحانه وتعالى على رجعه، على رجع الإنسان لقادر. قال مجاهد على رد النطفة في الإحليل، لا تنزل، لا تتدفق، لا تصب. وقال عكرمة على رد الماء في الصلب الذي خرج منه، وهذا قريب منه. وقال الضحاك إنه على رد الإنسان ماء كما كان من قبل لقادر، وهذا كله تعبير عن طلاقة القدرة. فقدرة ربنا تبارك وتعالى لا حدود لها، كما قال على كل شيء قدير. قال وقال قتادة إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر. إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت، يعيده سبحانه وتعالى حيا، قادر من أجل أن يحاسبه ومن أجل أن يجازيه. قال وهذا أولى الأقاويل، هذا أولى الأقاويل. إنه على رجعه لقادر، إذ خلقه سبحانه وتعالى من هذا الماء المهين، فهو كذلك قادر على بعثه وإعادته بعد الموت من أجل الحساب والجزاء. قال وهذا أولى الأقاويل لقوله يوم تبلى السرائر. يوم تبلى يعني يوم تختبر السرائر، وذلك يوم القيامة، وذلك يوم القيامة. تبلى السرائر يعني تظهر الخفايا، يكشف عما كانت تضمره القلوب، النيات، العقائد، البواطن، السرائر تظهر، فيتميز الصالح من الفاسد من هذه الأشياء كلها. قال عطاء ابن أبي رباح السرائر فرائض الأعمال، ما كان من الأعمال فريضة كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد. فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، هكذا. فهي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وهنالك تختبر. إذن فقد رجح من هذه الأقوال القول الأخير، واستدل لهذا الترجيح بسياق ما بعده. قال فما له من قوة ولا ناصر، أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله، ولا ناصر ينصره من الله. ما له في ذلك اليوم من قوة ولا ناصر ولا معين يعينه. قال ثم ذكر قسما آخر فقال والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، ذات المطر، لأنه يرجع كل عام ويتكرر. وقال ابن عباس هو السحاب يرجع المطر. وربنا سبحانه وتعالى قال والسماء، لماذا؟ لأنه ينزل من جهة السماء في كل مرة، وكل الماء ينزل من السماء، كل الماء وإنما يقسمه الفقهاء مثلا إلى 7 أقسام: أقل ماء المطر، وماء الثلج، وماء البرد، وهذه نزلت أو تنزل من السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين. هذه 7، يعني من أجل بيان المصادر، من أجل بيان المصادر التي تكون عليها وقت الإيه؟ وقت الاستفادة منها. قال: والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع، قال أي تصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار، فهذا كله صدع. قال: وجواب القسم، لأن والسماء ذات الرجع قسم آخر، وهذا القسم يحتاج إلى جواب. قال: وجواب القسم قوله: إنه، يعني القرآن، لقول فصل، حق حق وجد يفصل بين الحق والباطل، فهو فرقان يفصل بين الحق والباطل، ويفصل بين الصدق والكذب. وما هو بالهزل، باللعب، والباطل ليس باللعب، ليس بالباطل، بل هو الجد، هو الحق. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مشركي مكة، أولئك المكذبين بالبعث، فقال: إنهم يكيدون كيدا، يكيدون كيدا. قال الإمام: يخافون النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهرون ما هم على خلافه. يخافون النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهرون ما على خلافه، ما على خلاف ذلك الخوف. ومن معانيها كذلك: إنهم يكيدون كيدا، يعني ليردوا دعوته وليبطلوا رسالته صلى الله عليه وسلم. يكيدون كيدا كثيرا، وأكيد كيدا، وأكيد كيدا. قال: وكيد الله استدراجهم إياهم من حيث لا يعلمون، من أجل أن يظهر الله تبارك وتعالى دينه، وأن يدحض الباطل. وهنا نسب الله تبارك وتعالى إلى نفسه الكيد، وفي القرآن كذلك نسبة الاستهزاء، نسبة السخرية، نسبة الخداع ونحو هذا. فكيف نفهمها؟ كيف نفهمها؟ أولا، هذه صفات، ولا يشتق منها اسم لله، فلا يقال الماكر، الكائد، المستهزئ، الساخر، المخادع، لا يقال هذا، وإنما هذا الوصف يحسن في المقابلة، يحسن في المقابلة، ولذلك تجده هكذا، تجده هكذا دائما. فيسخرون منهم، سخر الله منهم. يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا. هكذا دائما. يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا كله في مقابلة ما يفعله أولئك، وهو في هذه الحالة ليس بمذموم، ليس بمذموم. قال: فمهل الكافرين. قال ابن عباس: هذا وعيد من الله عز وجل لهم، فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا قليلا. ومعنى مهل وأمهل: أنظر، أنظرهم، ولا تعجل، لا تعجل عليهم بالعذاب. فأخذهم الله يوم بدر، ومن يقارن بين اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه في الكعبة يصلي، وأتوا فيه بأشياء قذرة يلقونها على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، من يقارن بين هذا اليوم مثلا وبين يوم بدر يجد المسافة كبيرة بعيدة. وهذا من حلم الله تبارك وتعالى وأناته من أجل أن يعتب إلى عبده، يمهله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليملي للظالم. فإذا لم يرتدع، إذا لم يرجع، إذا لم يتب، إذا لم يأب، يأخذه الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. قال: فأخذهم الله يوم بدر. قال: ونسخ الإمهال بآية السيف. هذا المعنى سيتكرر معنا كثيرا، وسيتكرر مع من يقرأ القرآن من التفسير مرات عديدة. يأتي عندي آية مما فيها الإمهال، ومما فيها الحلم، ومما فيها الأناه، ومما فيها الصبر، ويقول: نسخت بآية السيف. وآية السيف لقب يطلق على آيات كثيرة، أشهرها آية سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إلى آخر الآية. ويذهب من يذهب من المفسرين إلى أن هذه الآيات كلها نسخت بآية السيف هذه، وهذا موضع مناقشة طويلة جدا في جملة آيات كثيرة قيل بنسخها في القرآن. وعلى العموم، الآيات التي نسخت في القرآن الكريم آيات يسيرة جدا، ليست بهذه الكثرة. الآيات التي نسخت في القرآن الكريم ليست بهذه الكثرة، إنما هي 5 آيات فقط في القرآن. مسألة التهجد التي في سورة المزمل، ومسألة الصدقة التي في سورة المجادلة، ومسألة الثبات التي في سورة الأنفال، ومسألة الزنا التي بين سورة النساء وسورة النور، والواقعة التي فيها نسخ مفهوم قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد نسخت بالأمر باجتناب الخمر مطلقا عن القيود في سورة المائدة: فهل أنتم فاجتنبوه، ثم قال: فهل أنتم منتهون. هذه المواضع 5 فقط هي التي فيها النسخ، 5 وقائع في 6 آيات، وما سوى ذلك ومحل مناقشة قوية كما قلت. قال الإمام رحمه الله: سورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، يعني قل سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى. فهذا في القول، في هذا القول بخصوصه يعني. وقال قوم معناه: نزه ربك الأعلى، الأعلى الذي علا على خلقه. قال: عما يصفه به الملحدون، الذين يميلون إلى ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقال آخرون: نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت معظم ولذكره محترم. وهذه كلها معان صحيحة. الذي خلق فسوى، قال الكلبي خلق كل ذي روح، فسوى اليدين والرجلين والعينين. قال الزجاج خلق الإنسان مستويا. هذان قولان، القول الأول عام في كل ذي روح، والقول الثاني الآخر في الإنسان خاصة. قال ومعنى سوى عدل قامته. سوى إذا ارتبطت بالإنسان فمعناها عدل قامته. والذي قدر فهدى، قال مجاهد هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها. وقال مقاتل والكلبي قدر لكل شيء مسلكه فهدى، عرفها كيف يأتي الذكر الأنثى من أجل استمرار الحياة. وقيل قدر الأرزاق فهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش. وقيل خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه. وهذه المعاني كلها يشملها قول الله تبارك وتعالى في سورة طه، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه على الوجه اللائق به، ثم هدى يعني ثم هداه إلى الوظيفة التي خلق من أجلها كيف يؤديه. والذي أخرج المرعى، قال أنبت العشب يعني من الأرض، وما ترعاه النعم الدواب من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، فجعله بعد الخضرة غثاء، قال هشيما باليا، كالغثاء الذي تراه فوق السيل عندما يأتي سيل الماء يحمل أشياء كثيرة. هذه الأشياء اسمها الغثاء، الزبد. فهو يابس متهشم بعدما كان أخضر غضا. قال أحوى غثاء، أحوى أسود بعد الخضرة. وذلك أن كان إذا جف ويبس اسود بعد أن كان أخضر غضا. سنقرئك، قال سنعلمك بقراءة جبريل عليك. وكان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجل يريد أن يحصله من لسانه ويبدأ يكرره حتى يحفظه. فقال الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، سنعلمك بقراءة جبريل عليك، نجمعه في صدرك لن تنساه. فلا داعي لأن تسابق جبريل في القرآن كما تفعل، وكان النبي كما قلنا حريص على ألا ينسى شيئا، فلذلك كان يكرر. قال إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن تنساه، إلا ما شاء الله أن تنساه. وما نسخ الله تلاوته من القرآن كما قال عز وجل في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فهذا يدخل في أن تنساه وما نسخ الله تلاوته من القرآن. وهذا كله لحكمة، إنه يعلم الجهر، إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول والفعل، يعني ما يستعلن به الإنسان من القول ومن الفعل، وما يخفى منهما. والمعنى أنه يعلم السر والعلانية. وفي القرآن الكريم ثلاث مراتب في هذه المسألة. المرتبة الأولى وهي الجهر، يرفع الإنسان صوته ويسمع غيره، هذه مرتبة الجهر. وهناك مرتبة السر، مرتبة السر والخفاء، وهي أن يتحدث الإنسان بالشيء، يتحدث الإنسان بالشيء ينطق بلسانه ولا يسمعه غيره، هذا هو السر. والمرتبة الثالثة أخفى من السر، أخفى من السر. والأخفى من السر هو ما يكون بين الإنسان وبين نفسه لم ينطق به لسانه، حدث به نفسه من دون أن ينطق به بلسانه. قال ونيسرك لليسرى، قال مقاتل نهون عليك عمل الجنة مما يرضى الله تبارك وتعالى به ومما يرضى الله تبارك وتعالى عن عامله، وهو معنى قول ابن عباس نيسرك لأن تعمل خيرا، كما سيأتي معنا ذلك إن شاء الله في أكثر من موضع منها سورة الليل. قال واليسرى عمل الخير. وقيل نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فهي الحنيفية ملة التوحيد على طريق إبراهيم، حنيفة يعني المائل إلى التوحيد المجانب للشرك، السمحة السهلة، كما قال إن الدين يسر. فذكر عظ بالقرآن، ذكر عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى، الموعظة والتذكير، والمعنى نفعت أو لم تنفع، نفعت أو لم تنفع. والذكرى تظل نافعة ما لم يحصل شيء من اثنين، الشيء الأول خاص بكل إنسان وهو أن تبلغ الروح الحلقوم، يعني عندما يغرغر أو يغرغر الإنسان عند الغرغرة. وهناك أمر آخر وهو عام شامل، إذا طلعت الشمس من مغربها، فالذكرى نافعة ومن يتذكر وقتها تنفعه الذكرى، بخلاف ما بعد ذلك، بخلاف غير ذلك كما سيأتي في آخر سورة الفجر. قال سيذكر سيتعظ يعني بمواعظك من يخشى الله عز وجل، يعني من يخاف، لأنه هو الذي ينتفع بالموعظة، هذا هو الذي ينتفع بالموعظة، أما الباقي فلهم قلوب لا يفقهون به، ولهم آذان لا يسمعون به، ولهم أبصار لا يرون به. ويتجنبها أي يتجنب الذكرى الموعظة، ويتباعد عنها ينفر منها الأشقى، الشقي في علم الله، الشقي الذي علم الله تبارك وتعالى أنه شقي، الذي يصلى النار الكبرى، يصلى يعني يدخل ويقاسي حرها ويعانيه أبدا خالدا، الذي يصلى النار الكبرى العظيمة والفظيعة، لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا، أعظم بكثير وأشد بمرات. قال: ثم لا يموت فيها، ثم لا يموت فيها فيستريح. لماذا؟ خالد مخلد، لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب، لا يقضى عليهم فيموت. قال: ولا يحيا حياة تنفع، ليس فيها حياة طيبة كريمة، وليس فيها موت يريح. قد أفلح من تزكى، أفلح معناها فاز بالمطلوب وحصل المرغوب. قد أفلح من تزكى، من تزكى، تطهر من الشرك وكذلك من النفاق وكذلك من المعاصي. وقال: لا إله إلا الله، والتزم طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: من كان عمله زاكيا، من كان عمله زاكيا طاهرا. وقال آخرون: هو صدقة الفطر. قد أفلح من تزكى، يعني أدى زكاة الفطر، وهذا مما تشمله الآية، فهو تفسير بالمثال. قال: وذكر اسم ربه فصلى. قال: خرج إلى العيد فصلى صلاته. وقيل: الصلاة ها هنا الدعاء. يبقى قولان: إما أنها الصلاة المعهودة، لكن صلاة خاصة وهي صلاة العيد، بناء على القول بأن الأول صدقة الفطر، فالذي بعده هو صلاة العيد، الذي بعد صدقة الفطر هو صلاة العيد، أو الصلاة ها هنا هي الدعاء على أصل كلمة صلاة، وصل عليهم يعني أدعو له. وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه يعني بما شرع ربنا تبارك وتعالى من أنواع الذكر، وأنواع الذكر كثيرة: تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، استغفار، كل هذه أنواع وغيرها، أو عن طريق الوسيلة، فهنالك ذكر باللسان، وهناك ذكر بالجنان القلب، وهناك ذكر بالجوارح والأركان، وهناك ذكر يجتمع عليه هؤلاء الثلاثة، أو يجتمع فيه اثنان، أو ينفرد فيه واحد. وذكر اسم ربه فصلى، فصلى. طبعا المطلوب في الذكر أن يكون على نحو ما يرضي الله، والمطلوب في الصلاة أن تؤدى على الصفة المطلوبة لأدائها. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون، تؤثرون، تقدمون، تفضلون، تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمون الحياة الدنيا وتفضلونها على الآخرة، على ما بينهما من تفاوت عظيم. والآخرة خير وأبقى، خير أفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات، وأبقى، أبقى يعني أدوم، أدوم، لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا، خالدين فيها أبدا. قال عرفجة الأشجعي رحمه الله: كنا عند ابن مسعود رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فقال لنا: أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لا. قال: لأن الدنيا أحضرت، قدمت، وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها، كل هذا بين أيدينا، وأن الآخرة نعتت لنا، وصفت لنا فقط، ما رأيناها وما عافسناها وما باشرناها، ما رأيناها نعتت لنا وزويت عنا، زويت عنا، أقصيت وأبعدت عنا، فأحببنا العاجلة وتركنا الآجلة. إن هذا، قال يعني ما ذكر، ما ذكره الله تبارك وتعالى هنا من الأخبار ومن الأحكام، يعني ما ذكر من قوله قد أفلح من تزكى إلى أربع آيات، هكذا قال. إن هذا إشارة إلى هذه الآيات الأربعة. قال: لفي الصحف الأولى، أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن، أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن، ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى. ثم بين الصحف فقال: صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة والسدي: هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى. إذن هذان قولان، بعضهم يذهب إلى أن السورة بكاملها موجودة في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، وبعضهم يقول بل هي الآيات الأربع الأخيرة فقط. ثم قال رحمه الله: سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أتاك أيها الرسول حديث الغاشية. قال: القيامة، اسم من أسماء القيامة الغاشية، تغشى كل شيء بالأهوال، تغشى يعني تغطي، تعلو كل شيء بالأهوال، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة، فربنا تبارك وتعالى يذكر أن الناس يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء، وذكرهما، ذكر أولا الأشقياء وقال لنا في هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة. قال لنا: وجوه الأشقياء ذليلة خاضعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. قال عطاء عن ابن عباس: يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام، من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم، لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة، يدخلون النار يوم القيامة. وربما ظل الواحد منهم يصلي ليل نهار، لكن كله في ضلال، كله في ضلال. وقد مر عمر رضي الله عنه براهب يصلي وكان في جبهته مثل ركبة البعير من كثرة السجود، فقرأ هذه الآية: عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية عاملة ناصبة. قال: ومعنى النصب الدأب في العمل والتعب. وقال عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة في النار. وقال الحسن: لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار. فهي متعبة ومجهدة في النار بسبب السلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها. تصلى نارا حامية، تصلى يعني تدخل، هذه الوجوه تدخل نارا حامية. قال ابن عباس: قد حميت، حميت فهي تتلظى على أعداء الله، نار حامية حارة. تصلى نارا تقاسي حرها. تسقى من عين آنية، آنية متناهية في الحرارة، متناهية في الحرارة. وفي القرآن آن حميم آن، وإلى طعام غير ناظرين إناه، إناه آنية متناهية في الحرارة يعني شديدة الحرارة. قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت، هذا شرابهم. ثم ذكر طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع، الطعام الذي يتغذون به من ضريع. قال مجاهد: هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض، ملتصق بالأرض، تسميه قريش الشبرق، فإذا هاج سموها الضريع، وهو أخبث طعام وأبشعه. قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق، وهذا الشوك إذا يبس، هذا الشوك إذا يبس صار مسموما. قال: وهو في الآخرة شوك من نار، شوك من نار. طبعا القرآن حينما يتحدث عن شيء من الأشياء ويسمي اسما يعرفه الناس، إنما يعمل ذلك من أجل أن يقرب الأمر إليه. فالطلح والفاكهة ونحو ذلك من نعيم الجنة، وهنا الضريع والغسلين والزقوم ونحو هذا من عذاب أهل النار، إنما هو إيه؟ تقريب، وليس في الجنة ولا في النار من شيء في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء فقط، لكن الحقائق مختلفة تماما. في النعيم أقصاه بما لا تخيل، وفي الجحيم أدناه بما لا يتخيل أيضا. قال: لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن أكله ولا يغني من جوع، لا يسد جوعة الآكل، لا يسمن ولا يغني من جوع. قال: ثم وصف أهل الجنة، هؤلاء السعداء، أولئك الذين مروا هم الأشقياء. ثم وصف أهل الجنة فقال: وجوه يومئذ ناعمة، في ذلك اليوم هذه الوجوه ناعمة. قال مقاتل: في نعمة وكرامة. فوجوه عليها بهجة، ف سرور، وذلك لما لاقوه من النعيم لسعيها في الدنيا، العمل الذي كانت تسعى فيه وتعمله من الصالحات في الدنيا راضية، لسعيها راضية، راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، وجدت ثوابها وجزاءها مدخرا مضاعفا ينتظرها، لسعيها راضية في جنة عالية، العالية المرتفعة في المكان والمكانة، لا تسمع فيها في الجنة لاغية، لا تسمع فيها لاغية لغوا وباطلا. طبعا إذا لم يكن فيها اللغو والباطل فأولى ألا يسمع فيها الكلام المحرم. فيها عين جارية، فيها عين جارية في هذه الجنة، عيون جارية تجري يفجرونها تفجيرا كما قال عز وجل، يصرفونها كيف شاءوا، فيها سرر أسرة مرفوعة عالية، وأكواب موضوعة عنده، وأكواب موضوعة يعني مطروحة مهيئة للشراب جاهزة، ونمارق قال وسائد ومرافق، وسائد يتوسدونها يفرشونها، ومرافق يرتفقون ويميلون عليها، مصفوفة بعضها بجنب بعض يعني مرصوفة، واحدتها نمرقة بضم النون، قال وزرابي، وفيها زرابي يعني البسط العريضة السجاجيد، مبسوسة مبسوطة، وقيل متفرقة في المجالس هنا وهناك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هنا لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا التفاوت بين أحوال الأشقياء وأحوال السعداء في الآخرة تبعا لتفاوتهم في الدنيا في العمل الصالح والعمل الطالح، وجه الله تبارك وتعالى من أول هذه الآية أفلا ينظرون، وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الله الخالق وعلى حسن خلقه سبحانه وتعالى، والغاية من هذا أن يستدلوا على الإيمان بهذه الأمور من أجل أن يدخلوا الجنة ويكونوا بقى من السعداء و يتجنبوا دخول النار، فلا يكونوا من الأشقياء الذين سبق أن ذكر الله تبارك وتعالى جانبا من أحوالهم هؤلاء وهؤلاء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال أهل التفسير لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، فذكر لهم الله تعالى صنعه، ذكر صنعه فقال أفلا ينظرون، وهي مثل السابقة فلينظر الإنسان، قلنا هناك تفكر وتأمل، أفلا ينظرون نظرة تأمل إلى الإبل كيف خلقت، يعني كيف خلقها الله وسخرها للإنسان. قال وكانت الإبل أعظم عيش العرب، لهم فيها منافع كثيرة، فكما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع. وإلى السماء كيف رفعت، رفعت هكذا بالإيه، البناء لما لم يسمى فاعله، يعني رفعها الله تبارك وتعالى. قال: عن الأرض حتى صارت فوقنا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا حتى لا ينالها شيء يغيرها. وفيها آيات يمسكها الله تبارك وتعالى فلا تسقط وبغير عمد. وإلى الجبال كيف نصبت، يعني وينظرون إلى الجبال كيف نصبت، نصبها الله تبارك وتعالى على وجه الأرض مرساة لا تزول، لا تزول، لا تزول ولا تضطرب، ولا تضطرب كما ذكرنا قبل ذلك في السورتين، سورة العم النبأ وسورة النازعات. قال: وإلى الأرض، وينظرون إلى الأرض كيف سطحت. قال: بسطت، بسطها الله تبارك وتعالى وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها. قال عطاء عن ابن عباس: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرض غيري، ها، غير الله؟ هذا هو المقصود. ولذلك لما وجههم الله تبارك وتعالى إلى النظر في هذه الأشياء وهي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وجه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعدها إلى تذكيرهم وطمأنه من جهة إعراضهم وتوليهم. قال: فذكر، عظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر، يعني لا يطلب منك إلا التذكير، إلا العظة، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بمسلط، فتقتلهم وتكرههم على الإيمان. قال: نسختها آية القتال. ويأتي في هذا ما أتى في الإيه؟ ما أتى في الموضع السابق، والمقصود بآية القتال أيضا آية السيف. فأعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الآيتين أنه لا يطلب منه إلا العظة والتذكير. وأما توفيقهم للإيمان وتثبيتهم عليه هذا بيد الله تبارك وتعالى وحده، كما قلنا قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوضح، يبين، يبلغ، يعظ، يذكر، ينصح، يرشد، هذا ما يملكه من الهداية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو المقصود بهداية النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هداية التوفيق، وأما هداية التثبيت، وأما استجابة القلوب، لا، هذه بيد الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: إلا من تولى، استثناء منقطع عما قبله، معناه لكن من تولى، من تولى من أولئك الكافرين عن الإيمان وكفر، كفر بالله ورسوله بعد التذكير، فيعذبه الله، يعذبه الله يوم القيامة العذاب الأكبر. قال: وهو أن يدخله النار، أن يدخله النار يخلد فيه. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر، وأيضا عذبوا في القبر، عذبوا في القبر كما قال ربنا تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب. إن إلينا إيابهم. إن إلينا، إلينا، لم يقل إن إيابهم إلينا، لا، إن إلينا يعني وحدنا إيابهم، رجوعهم بعد الموت. يقال آب يؤوب أوبا وإيابا، ثم إن علينا حسابهم. كذلك ثم إن حسابهم علينا، لا، علينا يعني وحدنا حسابهم، يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عز وجل. بعد المرجع يحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم، وهذا إلى الله وحده، الإياب إليه وحده، والحساب عليه وحده، ليس لك أيها الرسول ولا لأحد غيرك من هذا شيء. ثم قال ربنا تبارك وتعالى سورة الفجر، قال والفجر، أقسم الله عز وجل بالفجر. قال روى أبو صالح عن ابن عباس قال هو انفجار الصبح كل يوم، وهو قول عكرمة. وقال عطية عنه صلاة الصبح، إما انفجار الصبح وإما صلاة الصبح نفسها. وقال قتادة هو فجر أول يوم من المحرم، تتفجر أو تنفجر منه السنة تبدأ. وقال الضحاك فجر ذي الحجة، لأنه قرن به الليالي العشر والفجر، وهو عام في كل فجر وليال عشر أقسم بها ربنا تبارك وتعالى كذلك. قال روي عن ابن عباس أنها العشر الأول من ذي الحجة، وقال أبو روق عن الضحاك هي العشر الأول من شهر رمضان، وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال هي العشر الأواخر من شهر رمضان، وقال يمن بن رباب هي العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء. والمسلك الذي يسلكه الإنسان تجاه هذه الأقوال التي تتعلق بالعمل هو أن يحرص على ما فيها من العمل جميعها، لا يدع شيئا منها لئلا يفوته الخير. فما يكون فيها جميعها من أعمال يحرص عليه ويعمله ولا يفوته. قال والشفع والوتر، أقسام كثيرة، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال، لماذا الحاجة إلى القسم؟ والله تبارك وتعالى أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا أسلوب العرب في كلامها، والقرآن نزل بهذا الأسلوب بلسان عربي مبين، وغير ذلك من الحكم في هذا. وقد سبق، أو لا أذكر قلنا هذا أم لا، ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب فريد اسمه أقسام القرآن، ومطبوع حديثا باسم أيمان القرآن، وأحسن من طبعه بهذا الاسم، فإن كلمة أقسام تشتبه على من يسمعها بأنها من التقسيم، لا، أقسام من القسم، من الأيمان، من الحلف، تكلم فيه على الأيمان الموجودة في القرآن الكريم، فأبدع رحمه الله تعالى كما هي العادة منه. قال والشفع والوتر، أقسم الله تبارك وتعالى هنا أيضا بالشفع وبالوتر. قال اختلفوا في الشفع والوتر، قيل الشفع الخلق، قال الله عز وجل وخلقناكم أزواجا، فالخلق كله شفع من كل زوجين. والوتر هو الله عز وجل، فهو أحد سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. قال مجاهد ومسروق الشفع الخلق كله، والوتر هو الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، استدل على الأول واستدل على الثاني. قال الحسن وابن زيد الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر. وروى قتادة عن الحسن قال هو العدد، منه شفع ومنه وتر، العدد 2 3 4 5 6 7 هكذا. وقال قتادة هما الشفع والوتر الصلوات، منها شفع ومنها وتر، منها شفع ومنها وتر، وهذا يدخل في الفرائض وفي النوافل. فيمكن أن يشتمل على هذا كله أن نقول أقسم بالزوج والفرد من الأشياء، من الأشياء. ثم قال رحمه الله والليل إذا يسر، هذا قسم آخر، قال أي إذا سار وذهب، كما قال والليل إذ أدبر، فيكون هذا معنى والليل إذا يسري. وقال قتادة إذا جاء وأقبل وأراد كل ليلة، فكل ليلة يحصل فيها هذان الأمران، إقبال الليل وإدبار الليل. ولا بأس بأن يراد به الإقبال والإدبار معا، وقد رأينا هذا في سورة التكوير والليل إذا عسعس، فتقبل تطلق على الإقبال والإدبار. ولذلك قالوا أقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر، يعني شامل. هل في ذلك أي فيما ذكرت قسم، قسم أي مقنع ومكتفى في القسم لذي حجر، هل في هذا القسم ما يقنع ويكفي لذي حجر، لذي عقل، الحجر يطلق على العقل. قال سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه، يعني يمنع صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي. وأصل الحجر المنع، أو أصل الحجر المنع. وجواب القسم قوله إن ربك لبالمرصاد، يعني بعد آيات، بعد آيات. واعترض بين القسم وجوابه قوله عز وجل ألم تر إلى آخره. وهذه ظاهرة في القرآن الكريم، من يتأملها ينفتح له باب تدبر ومعان في القرآن، الآيات المعترضة المستأنفة التي تدخل بين معنيين أو بين معنى واحد، تدخل أثناء معنى واحد، وهذا موجود كثير جدا في القرآن. قال ألم ترى، ألم ترى، قال الفراء ألم تخبر، وقال الزجاج ألم تعلم، ومعناه التعجب. وألم ترى أو أرأيت ترد في القرآن الكريم بمعنيين، أحيانا يراد بها الرؤية البصرية، وأحيانا يراد بها الرؤية العلمية. ولذلك نجد كثيرا جدا من هذه المواضع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، أقربها مثلا فيما سيأتي معنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، بل صح عن ابن عباس أنه ولد يوم الفيل، كيف تتحقق له الرؤية؟ فالمقصود بها العلم، فإما أنها الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية. قال رحمه الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قوم هود لما كذبوا رسولهم هودا، قال: يخوف أهل مكة، يعني كيف أهلكهم وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء من أهل مكة. قال: واختلفوا في إرم. كيف فعل ربك بعاد؟ إرم من هي؟ قال: اختلفوا في إرم. فقال سعيد بن المسيب: إرم ذات العماد دمشق، وبه قال عكرمة وقال القرظي هي الإسكندرية، فهذان ذهب إلى أنها مكان دمشق أو الإسكندرية، وقال مجاهد هي أمة وليست إيه؟ وليست مكانا، هي أمة. قال: وقيل معناه القديمة، وقال قتادة ومقاتل: هم قبيلة من عاد. إذن هذه ثلاثة إيه؟ مذاهب. مذهب يذهب إلى أنها أمة أو قبيلة، يعني من البشر نوع جنس، وإما أنها مكان الإسكندرية دمشق، أو أنها معناها القديمة، عاد القديمة الأولى كما ورد في موضع آخر من القرآن. وقال قتادة ومقاتل: هم قبيلة من عاد. من عاد، نعم، التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال: وسموا ذات العماد لهذا، لأنهم كانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة. وقال بعضهم: سموا ذات العماد لطول قامتهم، قال ابن عباس: يعني طولهم مثل العماد. وقوله لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم. وثمود أي وبثمود، يعني ألم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح، الذين جابوا الصخرة، قطعوا الحجر، كانوا يشقون الصخور، صخور الجبال، ويجعلون منها بيوتا في مكانهم المعروف الحجر أو وادي القرى كما سأذكر الآن. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني وادي القرى، كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتا وتتخذون من الجبال بيوتا. قال: وفرعون ذي الأوتاد، يعني أيضا وإيه؟ وبفرعون. كيف فعل ربك بفرعون ذي الأوتاد الذي كانت له أوتاد، سمي بذلك؟ قال: لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد كما عذب السحرة. قال: وقد ذكرناه في سورة صاد. الذين طغوا في البلاد، يعني عادا وثمود وفرعون، هؤلاء جميعا طغوا في البلاد، كلهم عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا، كلهم تجاوزوا في الجبروت والظلم، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والنفاق والعصيان والفسوق، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال قتادة: يعني لونا من العذاب صبه عليهم أذاقهم إياه. قال أهل المعاني: هذا على الاستعارة، لأن السوط عندهم غاية العذاب، أشد العذاب السوط. قال: فجرى ذلك لكل نوع من العذاب، كل نوع من العذاب إذا بلغ أقصاه وغايته ونهاية شدته يسمونه السوط. قال الزجاج: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. وقد استأصل الله تبارك وتعالى هذه الأمم الثلاثة: إن ربك لبالمرصاد. هذا الجواب كما سبق. قال ابن عباس: يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما تقول وتفعل وتهجس به العباد، القول والفعل بل والهواجس التي في داخل الأنفس. قال الكلبي: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل: ممر الناس عليه. والمرصد الطريق، والمرصاد والمرصد الطريق. فهذا من معنى المراقبة، من معنى المراقبة، يراقبهم ليجازيهم على أعمالهم، من أحسن له الجنة ومن أساء له النار. وقيل: مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيرهم. وقال الحسن وعكرمة: يرصد أعمال بني آدم، والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو بالمرصاد. وهي كما نرى معان متكاملة تعطينا في النهاية التصور الكامل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ونعمه بما وسع عليه من الجاه، الأولاد، المناصب، فكيف يكون طبع الإنسان وكيف يكون رد فعله؟ قال: فيقول ربي أكرمن بما أعطاني. سبحان الله، يظن أن ذلك لكرامة له عند الله. استحق هذا بإيه؟ بإكرام الله له على مقامه أو قدره عنده. ظن العطاء دليل محبة وكرامة. وأما إذا ما ابتلاه، اختبره، امتحنه بالفقر، فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وقيل قدر بمعنى قدر، وأعطاه قدر ما يكفيه فقط. فيقول ربي أهانا، يظن أن ذلك إذلال من الله تبارك وتعالى له بالفقر، لهوانه على ربه، أذلني بالفقر. قال: وهذا يعني به الكافر، تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. هذا ظنه، يظن الإعطاء دليل كرامة ويظن المنع دليل إهانة. فقال: كلا، يعني ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان، كلا لم أبتله بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق، ولكن الفقر والغنى بتقديره سبحانه، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه. ليست المسألة كما يظن أولئك الناس. ليس الإعطاء دليل نعم، إنما يكرم المرء
شيخنا أحسن الله إليكم، الصوت يتقطع. السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليكم، الصوت. أحسن الله إليكم شيخنا، لا يوجد صوت.
ويهينه بمعصيته، إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته. بل لا تكرمون اليتيم، قال لا تحسنوا إليه. ما العلاقة؟ لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الأمم التي أهلكها، وكانت هذه الأمم قد أنعم الله عز وجل عليها بالقوة والمنعة، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فبين سبحانه وتعالى أن الإنعام الذي أنعمه الله تبارك وتعالى عليهم بالقوة والمنعة ليس دليلا على رضا الله عنهم، فأتى بهذه الآيات: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. نعم، ثم قال بعدها: كلا لم أبتله بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه. وذكر: بل لا تكرمون اليتيم، لا تحسنوا إليه، إلى اليتيم. وقيل: لا تعطونه حقه، يعني مما أعطاكم الله تبارك وتعالى، ولا تحضون على طعام المسكين، أي لا تأمرون بإطعامه، لا تحثون وتدعون وتأمرون بإطعام المسكين. قال: وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة: تحاضون، بفتح الحاء وألف بعدها، أي لا يحض بعضكم بعضا عليه، على إطعام الفقير وإطعام المسكين الذي لا يجد ما يقتات به، أو الذي يجد ولا يكفيه ما يجد. قال: وتأكلون التراث، أي الميراث، أكلا لما شديدا، أكلا شديدا، يأكل نصيبه ونصيب غيره، لا يراعي الحلال. وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، الضعفاء الذين أولاهم الله تبارك وتعالى كل عناية، وأنزل فيهم سورة كاملة، سورة الضعفاء، وهي سورة النساء الكبرى، لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم. قال ابن زيد: الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده، لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام، ويأكل الذي له ولغيره. قال: وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، يعني يحبون جمع المال ويولعون به، ومن هنا يبخلون بإنفاقه، لا ينظرون إلى سبل الله تبارك وتعالى لينفقوا فيها. يقال جم المال في الحوض إذا كثر واجتمع. كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، ما ينبغي أن يكون هكذا عملكم. وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم وإطعام المسكين. كلا لا يفعلون، أو كلا ما هكذا ينبغي أن يكون. ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعه، حينما يندمون وحينما يأسفون وحينما يستيقظون ويفيقون. فقال عز من قائل: إذا دكت الأرض دكا دكا، زلزلت وحركت مرة بعد مرة، وكسر دكا كسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر، فلم يبق على ظهرها شيء. وجاء ربك سبحانه وتعالى، الفصل بين عباده، والملك صفا صفا. قال عطاء: يريد صفوف الملائكة، وأهل كل سماء صف على حدة. قال الضحاك: أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا مختلطين بالأرض ومن فيها، فيكون سبع صفوف مصطفين صفوف. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يعني يوم يجاء بجهنم، يتذكر الإنسان، يتعظ ويتوب الكافر، يتذكر ما فرط منه، ما فرط فيه، ما أهمله، وأن له الذكرى. قال الزجاج: يظهر التوبة. ومن أين له التوبة؟ أن له أن ينفعه التذكر والاتعاظ الآن. هذا يوم جزاء وليس يوم عمل. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى ويرجو من شدة الندم، قدمت لحياتي، أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي، حياتي الحقيقية في الآخرة، أي لآخرتي التي لا موت فيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يفضل الآخرة على الأولى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، حياة حقيقية. فيومئذ لا يعذب ولا يوثق، لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وساقه أحد. قال بفتح الذال والثاء على معنى: لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ، ولا يوثق كوساقه يومئذ. وقيل: هو رجل بعينه، وهو أمية بن خلف، يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد، فيش حد يعذب عذاب قد هذا الإنسان، ولا يوثق كوساقه أحد. وبكسر الذال والثاء، أي لا يعذب أحد من الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ. أحد من أهل الدنيا لا يمكن أن يعذب كعذاب الله الكافر يوم القيامة. ولا يوثق كوساقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوساق، وهو الإثار في السلاسل والأغلال. لماذا؟ لأن عذاب الله أشد، عذاب الله أبقى، عذاب الله أكبر، عذاب الله أدوم، لأن عذاب الله أشد وأبقى وأعظم وأدوم و... ثم قال رحمه الله قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، على عادة القرآن لما ذكر جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين، أو بعض هذا وبعض هذا. قال قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى الإيمان والعمل الصالح، المطمئنة إلى ما وعد الله فلذلك عملت بما أمر الله، المصدقة بما قال من جزاء وعد ووعيد، فلذلك حرصت على ما يبلغها الأول ويحجزها من الثاني، ارجعي إلى ربك. بك إلى الله راضية بالثواب، وهو ثواب جزيل، مرضية يعني مرضي عنك، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح في الدنيا، فادخلي في عبادي أي مع عبادي في جنتي، وقيل في جملة عبادي الصالحين المطيعين المصطفين، وادخلي جنتي، ادخلي معهم الجنة التي أعددتها لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.